أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس. سنستمر في رحلتنا فيه حتى ننتهي من دراسته كاملا، وذلك عبر الشهور والسنوات القادمة. وكم يسرني يا صديقي أن تكون رفيقي خلال هذه الحلقات. يطيب لي أن أواصل هذه الدراسات معكم مستمعية في سفر صموئيل الأول. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 28. رأينا كيف هبط مستوى الإيمان الرفيع الذي كان يتحلى به داود. نسي مراحم الله واختباراته السابقة وخلاصه المتكرر من كل الضيقات، وفي اكتئابه وهبوطه يرتكب خطأ بتركه الأرض وسكناه بين الأعداء. هذا ما رأيناه في الفصل 27. أما في الفصل 28 فقد تأملنا في قصة شاول الشهيرة عندما ذهب إلى العرافة في عين دور لاستحضار روح صموئيل. قلنا إن كلمة الله تدين ممارسات السحر والشعوذة، والله جلب الدينونة على شعوب بأكملها نتيجة لهذه الممارسات. من الواضح أن الله لم يكن فيما عمله شاول، فهو لن يستحضر صموئيل لشاول لأنه أصلا كان قد رفض التحدث معه. اعتبر البعض الحادث بأكملها عبارة عن خدعة من الساحرة التي كانت تتكلم من بطنها، ولكن لا يمكن أن ننفي غير العادي من الموضوع لأن الساحرة خافت وارتعبت. التفسير الثاني لما حدث في عين دور هو رغبة المحبين في التواصل مع من سبقوهم وماتوا، ولكن هذا غير صحيح. أما الفريق الثالث فيقولون بأن صموئيل قد ظهر فعلا للساحرة واستحضرت روحه، وهذا التفسير لا يتماشى أبدا مع روح الكتاب المقدس، فالله دان ما فعله شاول. آخرون يدعون بأن الله هو الذي سمح لصموئيل أن يظهر، ولكني لا أعتقد ذلك، بل أظن أن الذي ظهر هو روح شرير تقمص شخصية صموئيل. فلو أراد الله أن يتكلم إلى شاول من خلال روح صموئيل لتكلم أصلا معه كما كان يفعل من قبل. صديقي، لا يمكن للأحياء أن يتواصلوا مع الأموات، الأمر شيطاني من بدايته إلى نهايته. إذا كنت تريد الحصول على أي معلومات اذهب إلى المسيح، فقد نزل إلى أبواب الموت من أجلك ومن أجلي، ثم قام بقوة، وهو متوفر الآن لك في السماء. تصل بنا تأملاتنا في سفر صموئيل الأول إلى الفصل 29 منه. سبق ورأينا في الفصل 27 من هذا السفر كيف كان داود مثبط العزيمة بسبب نية شاول لقتله، فترك أرض الشعب القديم وذهب ليسكن بين الفلسطينيين أعداء الشعب. الله لم يطلب منه ذلك، كان قلة إيمان من طرف داود، وقد أمضى هناك بعض الوقت وأصبح صديقا لملك جت. وعندما اشتعلت الحرب بين الشعب والأعداء وجد داود نفسه في مأزق حرج. بما أنه أصبح صديقا لأحد رؤساء الفلسطينيين فلابد أن يكون حليفا له في الحرب، ولكن الله تدخل ومنعه من محاربة إخوته. ولو لم يتدخل الله لارتكب داود غلطة ندم عليها كل أيام حياته. صديقي، لا يمكننا أن نتصور كم من المرات تدخل الله في حياتنا، لاسيما عندما نتخطى الحدود التي رسمها لنا ونوجد في غير أماكننا المخصصة لنا ونفعل ما لا يجب أن نفعله، وتدخل الله يحمينا من سوء العواقب. انظر إلى حياتك وسترى تعاملات الله معك حتما يا صديقي. وفي هذه الفترة استطاع داود أن يقول لله: لطفك يعظمني. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الأعداد السبعة الأولى من هذا الفصل 29 من صموئيل الأول.
وجمع الفلسطينيون جميع جيوشهم إلى أفيق، وكان الإسرائيليون نازلين على العين التي في يزرعيل، وعبر أقطاب الفلسطينيين مئات وألوفا، وعبر داود ورجاله في الساقة مع أخيش. فقال رؤساء الفلسطينيين: ما هؤلاء العبرانيون؟ فقال أخيش لرؤساء الفلسطينيين: أليس هذا داود عبد شاول ملك إسرائيل الذي كان معي هذه الأيام أو هذه السنين ولم أجد فيه شيئا من يوم نزوله إلى هذا اليوم؟ وسخط عليه رؤساء الفلسطينيين، وقال له رؤساء الفلسطينيين: أرجع الرجل فيرجع إلى موضعه الذي عينت له، ولا ينزل معنا إلى الحرب، ولا يكون لنا عدوا في الحرب. فبماذا يرضي هذا سيده؟ أليس برؤوس أولئك الرجال؟ أليس هذا هو داود الذي غنينا له بالرقص قائلات: ضرب شاول ألوفه وداود ربواته؟ فدعا أخيش داود وقال له: حي هو الرب أنك أنت مستقيم، وخروجك ودخولك معي في الجيش صالح في عيني، لأني لم أجد فيك شرا من يوم جئت إلي إلى اليوم، وأما في أعين الأقطاب فلست بصالح. فالآن ارجع واذهب بسلام، ولا تفعل سوءا في أعين أقطاب الفلسطينيين.
عندما بدأت الحرب رأى الفلسطينيون داود ورجاله يمشون معهم ولم يعجبهم ذلك، وهذا مفهوم، لأن داود الذي كان عدوهم دائما أصبح الآن صديقا، ولا شيء يمنعه من أن يغدر بهم. أخيش واحد من رؤساء الفلسطينيين لم يجد علة في داود، لأنه كان وفيا له كل الأيام ولم يحاول أبدا أن يضعف من مكانته أو يشوه سمعته. فنظر أخيش إلى داود كملاك الله، وجعله حارسا لرأسه كل الأيام. وسخط عليه رؤساء الفلسطينيين، وقال له رؤساء الفلسطينيين: أرجع الرجل فيرجع إلى موضعه الذي عينت له، ولا ينزل معنا إلى الحرب، ولا يكون لنا عدوا في الحرب. فبماذا يرضي هذا سيده؟ أليس برؤوس أولئك الرجال؟ أظن أن الحق معهم، فقد كان بإمكان داود أن يكون قد تحالف مع شاول ضد الفلسطينيين فينقلب ضدهم في الحرب، وهذا يحسن من صورته ووضعه أمام شاول الذي كان يطارده. طبعا هؤلاء الرجال لم يكونوا على دراية كافية بشخص داود، ففكروا على هذا النحو. وهكذا غلب صوت الأكثرية من أقطاب الفلسطينيين على صوت أخيش الذي كان يثق بداود. وحتى يرتاح باله طلب أخيش من داود أن يرحل، وما هذا سوى عناية إلهية، لأن الله منع داود من محاربة إخوته. كان الموقف حرجا، إذ بأي قلب يستطيع داود أن يفعل هذا؟ كان يتحتم عليه محاربة شاول ويوناثان صديقه الحميم، والشعب إخوته كانوا يرجون أن يملك عليهم في يوم من الأيام. يقول العدد 8 من هذا الفصل 29: فقال داود لأخيش: فماذا عملت، وماذا وجدت في عبدك من يوم صرت أمامك إلى اليوم حتى لا آتي وأحارب أعداء سيدي الملك؟ بالرغم من أن شاول كان عدو داود في ذلك الوقت، إلا أنه لم يكن بإمكانه أن يحارب إخوته، ومع ذلك فقد كان ترك أرضه خروجا عن مسار الإيمان الصحيح وعن إرادة الله، وهذا فتح الباب أمام الخطية لتدخل حياته. نعم صديقي، كلمات داود هذه التي عبر بها عن رغبته الشديدة للبقاء بين صفوف أعداء الرب توضح لنا عمق الهوة السحيقة التي يمكن أن ينحدر إليها المؤمن في شروره بعيدا عن الله. وهنا دعني أشجعك أخي الكريم أن المؤمن الحقيقي الذي يخرج عن مسار مشيئة الله لا يفقد خلاصه مهما كان، ولكنه سيقع في المشاكل حتما. والآن إلى الفصل 30 وقبل الأخير من سفر صموئيل الأول. بينما كان داود ورجاله بعيدين عن الوطن، هاجم عدو من الجنوب وهم العمليق، هاجموا الفلسطينيين ودمروا صقلغ. وأنا أعتقد أن هذا جزء من تأديب داود الذي كان إيمانه قد هبط إلى مراحل متدنية. استمع إلى القراءة من الآية الأولى وحتى 11 من فصل تأملنا 30.
ولما جاء داود ورجاله إلى صقلغ في اليوم الثالث، كان العمالقة قد غزوا الجنوب وصقلغ وضربوا صقلغ وأحرقوها بالنار وسبوا النساء اللواتي فيها. لم يقتلوا أحدا، لا صغيرا ولا كبيرا، بل ساقوهم ومضوا في طريقهم. فدخل داود ورجاله المدينة وإذا هي محرقة بالنار، ونساؤهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا. فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبقى لهم قوة للبكاء. وسبيت امرأتا داود أخي نعم اليزرعيلية وأبي جايل امرأة نابال الكرملي، فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه، لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته، وأما داود فتشدد بالرب إلهه. ثم قال داود لأبيثار الكاهن ابن أخي مالك: قدم إلي الأفود. فقدم أبيثار الأفود إلى داود، فسأل داود من الرب قائلا: إذا لحقت هؤلاء الغزاة فهل أدركهم؟ فقال له: الحقهم فإنك تدرك وتنقذ. فذهب داود هو والستمائة الرجل الذين معه وجاءوا إلى وادي البسور، والمتخلفون وقفوا. وأما داود فلحق هو وأربعمائة رجل، ووقف مائة رجل لأنهم أعيوا عن أن يعبروا وادي البسور. فصادفوا رجلا مصريا في الحقل فأخذوه إلى داود وأعطوه خبزا فأكل وسقوه ماء.
لا يمكننا أن نتخيل مشاعر الرجال وهم يرون مدينتهم مدمرة وأحباءهم مسبيين وربما مقتولين. فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء. وسبيت امرأتا داود أخي نعم اليزرعيلية وأبي جايل امرأة نبال الكرملي. هذا كان ضربة صاعقة لداود، لا سيما وأن زوجته حبيبته أبي جايل من بين المسبيين، وهي المرأة الوحيدة التي كانت سبب بركة لحياة داود. عرف داود أن يد الله قد امتدت على كل ما هو غال في نظره، وإذا كانت الرابطة بيننا وبين الله قد قطعت بسبب إهمالنا، فإن الرابطة مع الأحباء قد تقطع أيضا من أجل التأديب. تضايق داود جدا واكتئب، ليس فقط بسبب فقدان أحبائه، ولكن بسبب نية رجاله لرجمه، لأنه كان القائد فقد أخذ كل اللوم في ترك صقلغ والذهاب مع الفلسطينيين. كان داود في كل هذا بشرا مثلنا يرتكب الأخطاء، فقد ارتكب خطأ في تركه أرض الشعب والسكن في أراضي الأعداء، والآن نجد رجاله على استعداد ليرجموه لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته. كما ترى أخي الكريم، فإن الأمور كانت تضيق على داود والضغط يزداد على متنه. أخذ يذوق مرارة طلبه مساعدة أخيش في يوم حاجته، ولكن ماذا يقول لنا الوحي؟ وأما داود فتشدد بالرب إلهه. هذه واحدة من أروع العبارات على الإطلاق، أتمنى لك مستمعي أن تختبرها في حياتك. صديقي، توجد ظروف في الحياة لا تأتي لنا بالفرح أو السعادة، وخلال هذه الظروف نجد أنفسنا في أماكن مظلمة وننظر كداود، وإذا الأمل ضعيف واليأس كبير. ماذا نفعل؟ هل نستسلم لليأس والقنوط؟ كلا يا أخي، إذا كنا أولادا للرب حقا فإننا سنتشدد به، سنتحول إليه ونركز أبصارنا عليه، فهو يريد أن يكشف عن نفسه لنا. كان داود رجل الإيمان الذي عرف الرب ونعمته الفياضة، الأمر الذي كان سببا في طمأنينته في هذه الحالة المظلمة من حياته، فألقى حمله الثقيل على هذه النعمة. ولولا ذلك لا يأس وفشل، لأنه في كل حياته لم يجرب بمثل هذه التجربة. فالإيمان وحده يعرف أن الكفاية في شخص الله الذي يسد حاجاتنا من ضعف وسقوط في الخطية. ومن الجدير بالذكر أنه خلال تلك الفترة الصعبة والمظلمة من حياة داود كتب أحلى المزامير التي تعبر عن الأمل والرجاء، فقد قال: الرب صالح، ليقل مفديو الرب: الرب صالح. ثم قال داود لأبياثار الكاهن ابن أخي مالك: قدم إلي الأفود. فقدم أبياثار الأفود إلى داود. الأفود هو جزء من لباس رئيس الكهنة ويحكي عن الصلاة، وهذا الأفود كان يغطي العباءة العادية التي يلبسها جميع الكهنة، وهو بذلك يميز رئيس الكهنة عن باقي الكهنة. وكان الرئيس يلبس الأفود لدى دخوله إلى مذبح البخور أو مذبح الصلاة الذهبي. كان يوجد على الأفود حجران كريمان، واحد على اليمين وآخر على اليسار، يحملان أسماء أصباط الشعب القديم الاثني عشر. بكلمات أخرى، كان رئيس الكهنة يحمل أبناء الشعب على كتفيه عندما يدخل إلى مذبح الصلاة، وهذه صورة للرب يسوع رئيس كهنتنا العظيم الذي يحملنا على كتفيه. هل تذكر قصة الخروف الضال الذي شرد عن القطيع؟ ماذا فعل الراعي عندما وجده؟ حمله على منكبيه وعاد به إلى بقية القطيع. لا أعرف من أنت يا صديقي وأين أنت، ولكني أعلم أن المسيح مستعد أن يأتي إليك حيث أنت ويرفعك على كتفيه ويأتي بك إلى الحظيرة. يقول كاتب العبرانيين: فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. فسأل داود من الرب قائلا: إذا لحقت هؤلاء الغزاة فهل أدركهم؟ فقال له: إلحقهم فإنك تدرك وتنقذ. ذهب داود بالأفود لباس الصلاة بالصلاة إلى الرب من أجل الإرشاد، وتحدث مع رئيس كهنته راعي الخراف العظيم، والرب شجعه أن يلحق بأعدائه. صادف داود في طريقه عبدا مصريا قد أعيا، فأراد أن يعرف منه عن وجهة الأعداء، فاستعد المصري أن يجيبه بشرط ألا يقوم داود بإرجاعه إلى سيده، فأعطاه كلمته. فقص الرجل على داود ما حصل في صقلغ، وهكذا يباغت داود العمالقة وهم يحتفلون بنصرهم. فنزل به وإذ بهم منتشرون على وجه كل الأرض، يأكلون ويشربون ويرقصون بسبب جميع الغنيمة العظيمة التي أخذوا من أرض الفلسطينيين ومن أرض يهوذا. فضربهم داود من العتمة إلى مساء غدهم، ولم ينج منهم رجل إلا 400 غلام الذين ركبوا جمالا وهربوا. وعندما انتهت المعركة عاد داود مع الزوجات والأطفال والماشية إلى صقلغ، وينتهي الفصل بفرض العدالة من جهة داود بحق 200 رجل الذين لم يستطيعوا أن يكملوا الطريق للحاق بالعمالقة. إذ يقول داود: كنصيب النازل إلى الحرب نصيب الذي يقيم عند الأمتعة، فإنهم يقتسمون بالسوية. وأصبح هذا الأمر فريضة عند الشعب. صديقي، الأزمات والمصائب تصنع الرجال، كما أن الضغط والضرب يصنع الماس. من ناحية أخرى، فإن الأزمات تكشف عن المعدن الحقيقي للإنسان، وكما ظهر معدن داود في ضيقته إذ تشدد بالرب إلهه، كذلك فإن معدننا الحقيقي سيظهر تحت طائلة الضيقات والمصائب. وإذا أردنا أن نحصل على هذا التشديد، علينا أن ننظر إلى إلهنا متأكدين أن ليست أزمة مستعصية عليه.
لذلك أرجو منك أخي الكريم، يا من تواجه ضيقا ليس بقليل، أرجو منك أن تخضع لأمر الله بروح الصلاة، طالبا منه القوة للتصرف بحسب مشيئته، واثقا أنه سيتمم ما ابتدأه معك إلى النهاية، وله كل الحمد على الدوام.